بعثني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المسقط الرابع، حدوث عيب عند المشتري. ويبحث المصنف هذا المسقط في صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون حدوث العيب قبل قبض المشتري للمبيع، كما إذا اشترى شخص عبدا معيبا بالعرج مثلا، وقبل أن يقبضه من البائع أصيب العبد بعيب آخر كالعمى فصار فيه عيبان، عيب قبل العقد وعيب بعد العقد قبل القبض. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف هو ثبوت خيار العيب، سواء في العيب الأول وهو العرج، أم في العيب الثاني وهو العمى. والدليل على ذلك كما أشار المصنف وغير المصنف الإجماع، فقد قام الإجماع على أن العيب الحاصل قبل القبض لا يمنع من الرد بالعيب السابق، بل أن هذا العيب الجديد يوجب ثبوت خيار ثان، وليس فقط لا يمنع عن الرد بالعيب الأول. نعم، وقع الخلاف بينهم في أن العيب الثاني يوجب الآب كما هو الحال بالنسبة للعيب الأول، أو أن العيب الثاني لا يوجب إلا الرد ولا يوجب الآب كما سيأتيك ذاك مفصلان في الجزء السادس صفحة 282 في أحكام القبض.
يعني يوجب الأش مضافة إلى الخيار؟
العيب الثاني ولا العيب الأول؟ العيب الثاني يوجب الخيار، أما الأرش فقد وقع في ذلك خلاف بين الأعلام، وأشار المصنف لهذا الخلاف. وأنقل لك نص عبارته في الجزء السادس صفحة 282 الخلاف في الأرش وليس في الرد، حيث قال: وأما الخلاف في الأرش ففي الخلاف للطوسي عدمه، يعني عدم ثبوت الأرش، مدعيا عدم الخلاف فيه. يعني الإجماع على أنه لا يثبت الآرش العيد الحادث قبل القصر، وهو المحكي عن الحلي العلامة وظاهر المحقق وتلميذه الآبي كاشف الرموز لأصالة لزوم العقل، وإنما ثبت الرد لدفع تضرر المشتري، فيدفع ضرر المشتري بمجرد ثبوت الرد بدون حاجة لل بلا حاجة للآرش. خب، وعن النهاية، لمن النهاية؟ موسي ونهاية الحكمة. وعن النهاية ثبوته، يعني ثبوت الآرش. واختار العلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، وعن المختلف نقل عن المختلف نقله عن القاضي والحلبي، وعن المسالك أنه المشهور، يعني المشهور كما يثبت الراد يثبت الآرش. شوف الطوسي مدعي الإجماع، الشهيد الثاني مدعي المشهور، الطوسي مدعي الإجماع على أنه لا عرش، والشهيد الثاني مدعي أن المشهور على ثبوت الآرش. يقول الشهيد الثاني: واستدلوا عليه بأن الكل مضمون قبل القبض، فكذا أبعاضه وصفاته. يعني كما أن الكل مضمون قبل القبض، فالبعض أيضا مضمون قبل القبض، لقاعدة فقهية. ما هي قاعدة فقهية مرت علينا سابقا؟ لا. ما هي القاعدة الفقهية؟ على أنه إذا تلفت العين قبل القبض يكون ضمانها على البائع. تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، سواء تلف كل المبيع أو تلف بعض المبيع بلا فرق، هذا قاعدة فقهية. فتحصل إذن لدينا أن حكم الصورة الأولى ثبوت خياران للمشتري، الخيار الأول بالعيب السابق وهذا ثابت، والخيار الثاني بالعيب الجديد، وادعي أن الدليل على ذلك الإجماع. ويمكن أن يستدل على ثبوت الخيار بالعيب الجديد بقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فهذه القاعدة تثبت أن ضمان العيب الحاصل على نفس البائع. واضح؟ الصورة الثانية: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هذا نبوي عن النبي صلى الله عليه وآله، نص رواية: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، سواء تلف كله أو تلف بعضه. الصورة الثانية: أن يكون حدوث العيب بعد القبض وقبل انقضاء زمان الخيار، كما إذا دقق اشترى شخص عبدا معيبا بالعرج وقبضه، وفي فترة الخيار 3 أيام وهي خيار الحيوان، أصاب العبد عيب آخر وهو العمى، فصار في العبد عيبان: عيب قبل العقد وهو العرج، عيب بعد العقد بعد القبض قبل انقضاء الخيار وهو العمى. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف ثبوت خيارين للمشتري: الخيار الأول بسبب العيب السابق قبل العقد، والخيار الثاني بسبب العيب اللاحق الذي حصل في زمان الخيار. الخيار الأول الخيار الثاني لا بسبب العيب الثاني، لا مو بسبب خيار الحيوان، هذا خيار الحيوان شيء ثالث بعد. فعندنا خياران للعيب وخيار للحيوان. دقق
خيار الأول قبل الخيار،
ما هم الخياران؟ شيخ يعقوب، الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا في ستة أيام وما مسه من لغوب، تمام؟ فخذك من الآن يا مولاي، ثم لاحظ الآن هل فعلا ما في إلا خيارين، خيار عيب وخيار الآن. أي صورة تتكلمون؟ ما خلاص نحن عندنا الصورة الثانية. خيار الحيوان خيار العيب، بالعيب الأول وهو العرج اللي قبل العقد يثبت خيار عيب، صح؟ وهذا ثابت. إذن تالي في فترة الخيار صار عيب ثاني، عمل عبد صدب العمل دعت عليه أمه وصار أعمى، فالآن يثبت خيار عيب آخر لأن في زمان الخيار. وأيضا عندنا خيار ثالث وهو خيار حيوان. هذا الفرض، الصورة الثانية هذا فرضها، أنه العيب الثاني حصل في زمان الخيار، يعني في الثلاثة الأيام الأول. خيار حيوان
لا يوجد،
خيار حيوان ثابت لما له علاقة، ثابت من أصله، أصيب العبد بعمى أو ما أصيب، ثلاثة أيام للمشتري موجودة شرعا.
وقال سؤال الشيخ
خيارات
الخيار الأول العيب بسبب إن حينما اشترك كذا، صح؟ وخيار الثاني خيار الحيوان، صح؟ بالضبط بعد، لأن النبي حيوان وهو عاد، حيوان العاد.
يا رجل من زين؟ عاد بخيار الحيوان.
كيف؟
لا يرجع العبد لخيار الحيوان.
يعني تقول خوب لا احنا مو كلامنا انه صحيحة ويقدر يرجع العبد بخيار الحيوان، هذا معلوم، مو كلامنا هذا انه يقدر يرجع الحيوان بخيار. احنا الان نقول كبحث فقهيا كم خيار هسه يقدر يرجع بخيار، افترض انه اسقط خيار الحيوان، يلا في الشارع ها هنا الثمرة تظهر. لو قلنا أسقط في ضمن العقد قال أسقط خيار بشار خزوك خيار عيوان، فإذا قلنا يثبت له خيار عيب ثاني يقدر يرجع بسبب أنه صار العبد الآن في ثلاثة الأيام الأول صار أعمى. إذن إذا قبل القبض شو الفرق بين الصورة الأولى سكتتم وما تكلمتم والصورة الثانية؟ وأيضا عندنا قاعدة فقهية الآن، هذه المشكلة ما خلتني أكمل، هذه المشكلة يا مولاي، في قاعدة فقهية أيضا على أنه التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. فالآن العيب الجديد الذي حصل في يد المشتري في زمان خيار المشتري فيكون مضمون على البائع فيثبت خيار. زين واضح عند الشيخ. زين ف والدليل على حكم هذه الصورة الإجماع، حيث قام الإجماع كما ادعى المصنف على ثبوت خيارين للمشتري، خيار بسبب العيب السابق
وخيار بسبب العيب لاحق، وهذا غير خيار الحيوان، وهذا غير خيار الحيوان. وإنما الخلاف في ثبوت الأرش بالعيب الثاني كما هو الخلاف الصورة الأولى. وقد يستدل على ثبوت خيار العيب بسبب العيب الثاني بالقاعدة الفقهية، وهي التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، كما استدللنا بقاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع في الصورة الأولى على ثبوت خيار عيب آخر، كذلك نستدل في الصورة الثانية على ثبوت خيار آخر بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. واضح؟ وهذا كله تقدم، هاتين القاعدتين، هاتان القاعدتان الفقهيتان تقدمتا عندك. واضح؟ الآن هاتان الصورتان يقول سيدنا الخوي ذكرهما المصنف تطفلا، يعني استطراد، ليستا مهمتين، المهم العيب الحادث بعد القاب وبعد انقضاء زمان الخيار. الصورة الثالثة هي محل البحث، أما الصورة الأولى والثانية اللتان بحثهما المصنف ثم ذكر كلام المحقق في درسه، وهل هو فعلا هكذا كما حكى الحاكي، كل هذا بحث استطرادي، لو كان الخيار لي لا حذفته. لا، الذي سيأتي كلام المحقق الحلي الآن، طبق العبارة مولي حتى لا يتراكم إن شاء الله تعالى. إذا سيد فاضل دعا في مشهد الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري، وتفصيل ذلك أنه إذا حدث العيب بعد العقد على المعيب، فهنا صور ثلاث، صورة الأولى فإما أن يحدث العيب الثاني قبل القاب، هذا صورة، وإما أن يحدث بعد القاب في زمان خيار يضمن فيه البائع، ضمان على البائع للقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، في زمان خيار يضمن فيه البائع المبيع، أعني سواء كان الخيار خيار مجلس أم كان خيار حيوان كما مثلت يا أخي يعقوب، أم كان خيار شر. صورة ثالثة وإما أن يحدث العيب بعد مضي الخيار، تمام، يعني بعد القبض وبعد الخيار، والمراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير، يعني الصورة الثالثة يا مولاي، ترى كل الكلام صورة ثالثة، لكن اليوم لا مشكلة نستبرد معكم ونأخذ من وقتكم إذا ما يعني يكون مزاحمة عليكم، نأخذ من وقتكم اليوم يقول المصنف. فالصورة الأولى، وأما الأول الصورة الأولى فلا خلاف ظاهرا، هذا دليل في أنه يعني العيب الجديد العمل اللي مثلنا به بالعمل لا يمنع الرد بالعيب السابق وهو العرج، ما يمنع الرد، بل أكثر في أنه هذا العماء العيب الجديد كالموجود قبل العقد، يعني يوجب ثبوت خيار ثاني. لكن هل أيضا حتى في ثبوت الأرش؟ حتى في ثبوت الأرش فيه على الخلاف، بالنسبة للأرش فيه خلاف يا مولاي، وأشرنا الآن للخلاف في الآتي في أحكام القبض، طبعا في بعض النسخ المتقدم الآتي مكان الآتي يعني المتقدم، وقال بعضهم لعل الشيخ كتب الأحكام القبض قبل هذا وإلى آخر، لكن بعد ذلك الناسخ أو الجامع جعل ذاك متأخرا وهذا متقدم. المهم متقدم متأخر الأمر سهل، إنما ذكرته حتى ذكرت الحاشية يكون واضح عندك، لا تقول ما بيناه. خب، وأما الحادث في زمان الخيار، هذا الصورة الثانية، وأما الحادث في زمن الخيار إذا صار العيب في زمان خيار الحيوان فكذلك أيضا لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد بالعيب السابق، فالعمى هذا الذي حصل في زمان الخيار لا يمنع عن الرد بعيب العرج، بل أيضا أكثر، بل هو سبب مستقل موجب للرد، فيثبت خيار ثاني يا شيخ يعقوب، بل الأرش أيضا على الخلاف الآتي فيما قبل القبض بناء على اتحاد المسألتين، يعني قبل القبض وبعد البعض وقبل وبعد القبض، بناء على أن الحكم قبل القبض والحكم بعد القبض واحد كما يظهر من بعض. هو ويدل على ذلك يا مولاي، يعني على أنه ماذا يثبت خيار ثاني بسبب العيب في زمان الخيار، ما يأتي إن شاء الله. هذا قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار. أقول للمصنف يا مولاي كان المناسب أن تذكر ذلك حتى في الصورة الأولى، تقول يدل على ذلك قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. دقق. ويدل على ذلك ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن ماله، التلف في زمان الخيار من مال من لا خيار له. ومعناه نعم التلف، الحدث يعني قصد التلف سواء لكل العين أو لبعض العين، وكلامنا التلف بعض العين. طبعا هناك بحث وقع فيما بينهم، هل تشمل القاعدة أو لا، يعني قاعدة التلف في زمان الخيار تشمل تلف البعض أم لا. فإحنا كلامنا الآن على بناء على التسليم، بعد ما نريد نناقش في هذه المسألة التي هي استطرادية. ويدل على ذلك ما يأتي من أن الحدث في زمان الخيار مضمون على البائع ومن ماله، ومعناه ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد. فكما أنه قبل العقد يضمنه بمعنى يثبت خيار فيه، فكذلك إذا حدث فيه حدث في زمان الخيار يضمنه بثبوت خيار لا، يعني كما أنه كيف كان يضمنه قبل العقد كذلك يضمنه بعد العقد. إذا كان هناك بخيار هنا أيضا بخيار، هناك بأرش هنا أيضا بأرش، وهكذا. ثم كان المناسب أن المصنف ينتقل للصورة الثالثة، إلا أن المصنف قد استطرد، فسنذكر في هذا الاستطراد الذي تعرض له المصنف نقطتين. النقطة الأولى مختار المحقق الحلي في المسألة، في الصورة الثانية يعني مختار المحقق الحلي في الصورة الثانية والمناقشة في ذلك. أفاد المصنف بأنه حكي بعد مو ثابت المسألة، حكاية حكية عن المحقق في مجلس الدرس، يعني مو في كتاب، في مجلس درس، وحكى ذلك صاحب الحدائق، وقيل هو أول من حكاه عن الدرس. على كل حال حكي عن المحقق الحلي في مجلس درسه أنه أفاد بأنه إذا حدث عيب جديد في زمان الخيار فهذا العيب الجديد الحادث يا شيخ يعقوب لا يؤثر شيئا، فلا يمنع الرد بالعيب الأول ولا يوجب ثبوت خيار ثاني، وإنما للمشتري الرد بسبب خيار الحي ولو انقضى خيار الحيوان فليس حينئذ للمشتري الرد بسبب خيار العين، إنما الرد بسبب خيار الحيوان فقط والعيب الجديد لا يؤثر في ثبوت خيار آخر. خوش كلام. الآن شيخ محمد عاشور هو الآن إن شاء الله سنة جهز نفسك خلاص بعد كافي اللي ضاع من العمر. وأما بالنسبة للعيب الأول فهذا سقط خياره بسبب تغير العين، لأن العين ليست قائمة بذاتها بسبب وجود عيب جديد. فبسبب وجود العيب الجديد المفروض أن الخيار الأول يسقط، وهذا العيب الثاني لا يثبت الخيار، فالخيار بالتالي يكون بسبب خيار الحيوان. ولو انقضى خيار الحيوان فليس للمشتري الرد، ويكون العيب الجديد مضمونا على المشتري. هذا ما حكي عن المحقق في مجلس درسه. نعم قلت لك استاذ بتجيب اني وافقك مولاي. معلوم خوش كلام. يعني كيف أجل توجهون أنه يقول أنه لماذا لا يثبت الخيار بعد انقضاء خيار الحيوان؟ لماذا لا يثبت خيار العيب بالعيب السابق؟ لابد أن نقول هذا ما في مجال، يعني لابد أن نقول سبب عدم تأثير العيب السابق هو ثبوت خيار، هو سقوط الخيار بالعيب السابق لأجل تغير العيب، ولا لا معنى لهذا. فلابد أن نوجه كلام المحقق بهذا التوجيه، واضح المقصد؟ وإلا كيف يسقط خيار العيب الأول؟ لماذا يسقط بمجرد انقضاء خيار الحيوان؟ لابد أن نقول هذا تغير، كما قال بعض الأعلام أن هذا مغير للعين، هذا العيب الثاني. فإذا كان مغير العين تقول مرسلة جميل خلاص يتعين العرش بسبب التغير. لا، ما إذا كان بسبب المشتري كلامكم صحيح، بسبب آفة سماوية الله عز وجل أنزل عليه عقوبة. نعم الكلام إذا كان بسبب المشتري كلامكم صحيح، لكن كلام إنه لا بسبب آفة إلى آخر.
يمكن مثلا ما في أحد يقول لأنه لا يمكن اجتماع سببين على مدار واحد، خيارين أول ما خيارين.
يمكن أن المحقق هذا نظر أنه لا يثبت سببان، يعني ذكر هذا في كلماتهم أنه هل يثبت سببان على مسبب واحد أو لا، ذكروا هذا، لكن هذا أمر شرعي، يعني لماذا لا ندخل نقحم كلام المحقق الحلي على أمور عقلية تكوينية؟ لماذا اجتماع علتين على معلول واحد؟ هذا وين في الأمور العقلية؟ بعد الأمور الشرعية لا مانع، أمور اعتبارية هذه. طبعا الأخوان ذكر هذا الكلام أنه اجتماع علتين في حاشية على صحيح معلوم. فلا مانع إذا أنه ولو كانت لها ملكات واقعية يثبت خيارها. على كل حال جيد كلامكم، جيد هم في البيع جيد، هاي هم في الخيارات جيد، وإن كنتم اليوم على غير وضع الطبيعي. على كل حال يا مولانا، فإذا المحكي عن المحقق الحلي هو عدم الرد بعد انقضاء خيار الحيوان، فخالف بذلك أستاذه ابن نمى، هذا أستاذ المحقق ابن نمى، حيث إن ابن نمى ذهب إلى أنه يثبت خيار العين. فإذا انقضى خيار الحيوان للمشتري أن يرد بخيار العين الأول، واضح الكلام؟ فيثبت بناء على كلام المحقق خيار واحد وهو الحيوان فقط، فإذا انقضى خيار الحيوان لا خيار، وبناء على كلام أستاذ ابن نمى فللمشتري الرد حتى بعد انقضاء خيار الحيوان بخيار آخر وهو خيار العين. واضح الآن؟ هذه كل الحكاية. ويلاحظ على هذا المحكي، هذا كلام المصنف، المصنف مو من عندي، الملاحظة من كلام المصنف. ويلاحظ على هذه الحكاية ملاحظتان. يلاحظ أو يلاحظ. الملاحظة الأولى أن المحكي عن المحقق يختلف عن ذلك، فقد حكى الشهيد الأول في اللمعة عن المحقق فرعا آخر عما حكاه عنه في الدروس، حيث إن ما حكاه الشهيد في اللمعة عن المحقق هو هذا الفرع، وهو إذا اشترى المشتري عينا صحيحة وليست معي بس وأصيبت بعيب في زمان الخيار. فهنا قال المحقق الحلي بأنه إذا انقضى الخيار يكون الضمان على المشتري، إذن فالمبيع كان صحيحا وليس معيبا. هذا هو الفرع الذي ذكره المحقق الحلي، لا أن العين معيبة بعيب سابق، بل كانت صحيحة وفي زمان الخيار أصيبت بعيب. هذه هي الملاحظة الأولى. إذن المحكي الذي حكاه الشهيد الأول نفسه في الدروس بأن العين المبيعة كانت معيبة مخالف لما حكاه في اللمعة أن العين كانت صحيحة وإنما أصيبت بعيب في أثناء الخيار. خوف لا بس لا بس لا بس ما خلصنا مولانا، إلا أن المصنف يقول كما قال سماحة الشيخ لعل الفرع الأول الذي ذكره الشهيد في الدروس وهو أن تكون العين المبيعة معيبة تفريع على الفرع الثاني وهو كون العين صحيحة، فالفرع الذي ذكره المحقق في الدروس في درسه هو العين صحيحة، إلا أن الشهيد في الدروس فرع على هذا الفرع فرض ما لو كانت العين معيبة، فهذا تفريع من قبل الشهيد الأول في الدروس، وإلا فما ذكره المحقق في درسه ما لو كانت العين صحيحة، ففرع الشهيد في الدروس على كلام المحقق في هذا الفرع فرعا آخر وألزم به المحقق واضح إن شاء الله غير واضح شيخ عباس القلم والقلم وما يسطرون. هذه الملاحظة الأولى، يعني الحكاية ومعلوم حكى هذا ما حكى هذا على كل. الملاحظة الثانية هي ما ذكره الشهيد في اللمعة كإشكال على المحقق بأن ما ذكره المحقق في مجلس درسه مناف لما ذكره في الشرائع، فإن ما ذكره في الشرائع هو أن العيب الحادث في زمان الخيار يكون مضمونا على الفائر ولو انقضى الخيار، فيكون مضمونا على البائع فيوجب ثبوت خيار آخر وهو خيار عيب. فكيف يقول في مجلس درسه بأنه مضمون على المشتري وبالتالي لو انقضى الخيار فلا يثبت خيار آخر وهو خيار العيب؟ واضح؟ فقط هذا النقطة الأولى، حكاية عن المحقق. هنيئا لك يا محققنا الحلي رحمك الله رحمة الأبرار، ها نحن كأننا في درسك في مجلس درسك، حكيت حكاية وقلت قولا ونحن الآن نعم قلت قولا استدركنا، قلت قولا وحكي عنك هذا القول، ونحن الآن نلاحظ أن هذا الذي قلت هل في فرض كون المبيع صحيح وكون معيب تفريع أو لا، ثم على فرض أنه صحيح لو على فرض أنه معيب فهو ينافي ما ذكرته في شراء من ثبوت خيار العيب، لأن العيب الحاصل في زمان الخيار يوجب ثبوت الخيار. واضح إن شاء الله الكلام؟ نعم. الكلام انه ما ذكروا هكذا وجها وهو انه لاجل الفوريه، المحقق ما ذكر، ما قال انه لانه انقضى الزمان للخيار الثاني لاجل الفوريه، هو ما هذا هو الوجه، وعلى لا اشير اليه اصلا يقول ما يثبت الا خيار واحد وهو خيار الحيوان والرد بسبب خيار الحيوان، ومن اشكل عليه وناقش عليه لم يناقشه لانه انتهى زمان الخيار لاجل الفوريه. جزاكم الله خيرا كثيرا، طبق الآن هذا المحكي وهاتين الملاحظتين. قال إلا أن المحكية عن المحقق مو في كتاب، في درس، في درس فيما لو حدث في المبيع ها عيب، أن تأثير العيب الحادث في زمن الخيار يعني تأثيره في ثبوت خيار ثاني، وكذا عدم تأثيره في الرد بالعيب القديم يعني ما يؤثر على العيب السابق شيء، إنما هو ما دام الخيار يعني ما دام خيار الحيوان ثابت مثلا أو خيار المجلس أو إلى آخره فهنا يجوز له الرد، فإذا انقضى الخيار كان حكمه حكم العيب المضمون على المشتري، يلزم الضمان على المشتري. نعم سواء نعم ذكر
زمان
إيه زمان الخيار هذا وهو خيار الحيوان ثلاثة أيام
تأثير العيب الحادث يؤثر في زمان الخيار،
أن تأثير العيب الحادث تمام تأثير العيب الحادث يعني العيب الجديد الحادث في زمان الخيار يعني زمان خيار الحيوان، هذا العيب الذي حصل وهو العمى في زمان خيار الحيوان ها تأثيره في ثبوت خيار جديد أو ما دام خيار الحيوان موجود
يعني يؤثر
يعني فلذلك يقول بالسقوط لأجل أنه لا فورية. خب على كل المحقق الحلي يقول التأثير هو في زمان الخيار في زمان خيار الحيوان فقط. وأما في غير الزمان زمان الحيوان غير زمان خيار الحيوان فلا تأثير. ولم يشر إلى أنه لأجل الفورية أنه سقط وأنه لأنه في زمان خيار الحيوان يثبت خيار آخر، لا، إنما هو لا يثبت إلا خيار واحد، وهذا ما فهمه الأعلام. حتى صاحب الجواهر ذكر أنه كلام هذا كما سيأتيك في النقطة الثانية التي سنشير إليها الآن. عموما الآن لاحظوا كلام الأعلام كيف فهموا. قال في الدروس: لو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد إن كان قبل القبض، هذا الصورة الأولى، أو في مدة خيار المشتري المشترط أو بالأصل الثابت، يعني بالأصل كخيار المجلس ثابت بالأصل أو خيار الحيوان ثابت بالأصل الشرعي، فله الرد ما دام الخيار. فإن خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نمة وتلميذه المحقق الحلي، فجوزه ابن نمة. لماذا جوزه؟ لأنه هذا التعليل، هذا التعليل يا شيخ محمد علي، لأنه من ضمان البائع، فحتى لو انقضى خيار الحيوان يوجد خيار عيب فيمكن الرد. ومنعه المحقق، لماذا منعه؟ لماذا؟ هل لأجل انقضاء الفورية؟ لاحظ، لأن الرد لمكان الخيار، يعني خيار الحيوان مثلا لو خيار الشرط لو خيار المجلس وقد زال. مو أنه لأجل العيب خيار العيب وأنه زالت الفورية فخلاص انتهى. على كل، ولو كان حدوث العيب في مبيع صحيح في مدة الخيار فالباب واحد، يعني سواء كان المبيع معيب وثبت عيب ثاني أو كان المبيع صحيح فثبت فيه عيب فالباب واحد، ما في فرق. الآن الملاحظة الثانية، لاحظ الملاحظة الأولى: لكن الذي حكاه في اللمعة الشهيد الأول عن المحقق يختلف عن اللي حكاه عنه في الدروس، هو الفرع الثاني، مو ان الفرع ان البيع صحيح هذا الباب من الباب ان الباب واحد، لا، اللي حكاه عنه هو الفرع الثاني، وهو ان المبيع كان صحيحا اصلا ثم اصيب بعيب، وذاك هو التفريع عليه، وهو حدوث العيب في مبيع صحيح. ولعل الفرع الأول، هذا نجمع بينهما بين كلامه في الدروس وما حكاه في اللمعة، ولعل الفرع الأول وهو ما لو كان المبيع معيبا أصلا ثم حصل في عيب آخر مترتب على الفرع الثاني وهو كون المبيع صحيحا. لماذا؟ لأن العيب الحادث دقق إذا لم يكن مضمونا على البائع، العيب الحادث، العيب الحادث يعني العيب الجديد، إذا لم يكن مضمونا على البائع كما هو رأي المحقق الحلي إنه ما مضمون على البائع عشان على المشتري، ولذلك ما قال يثبت خيار آخر وينقض بسبب الفورية، لا، قال مو مضمون عليه أصلا إنما الخيار بسبب خيار الحيوان. إذا لم يكن مضمونا على البائع حتى يكون سببا للخيار، مولاي، حتى يكون سبب ثاني للخيار، كان هذا العيب الحادث مانعا عن الرد بالعيب السابق. شيخ محمد عاشور، العيب الحادث مانع عن الرد بالعيب السابق، لماذا؟ لأنه يوجب تغير العيب. هذا هو الآن استوضحت من وين قلنا أن العيب الحادث يمنع من الخيار العيب الأول لأنه مغير. كان هذا العيب الحادث الثاني مانعا عن الرد بالعيب السابق، إذ لا يجوز الرد بالعيب مع حدوث عيب مضمون على المشتري، واضح؟ فيكون الرد في زمان الخيار بالخيار بنفس خيار الحيوان لا بالعيب السابق، لأن خيار العيب السابق فقط بسبب عيب جديد حدث عند المشتري، فما يوجد إلا خيار الحيوان، واضح؟ إذن كيف قال المصنف هناك فيما سبق أن العيب الجديد لا يؤثر في العيب القديم كما قال شيخ عباس بعد وضح هنا ما ذكره في الصدر يبينه ما في الدين. الآن الملاحظة الثانية، فمنشأ هذا القول يعني الذي ذكره المحقق هو عدم ضمان البائع للعيب الحادث، إن البائع ما يضمن العيب الحادث في زمان الخيار، فلا تجري قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. ولذا ذكر في اللمعة أن هذا من المحقق مناف لما ذكره في الشرائع من أن العيب الحادث في زمان الخيار خيار الحيوان مضمون على البائع، لأنه تجري قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. إذن ما ذكره في درسه مناف لما ذكره في شرائع، ففي درسه لم يرى جريان قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، لكن في شرائعه رأى جريان القاعدة من أن العيب الحادث في الحيوان مضمون على البائع مع حكمه بعدم الأرش. سمامهم مع حكمه بعدم الأرش هذا شيء آخر، يعني أنه حكم بأنه يثبت الخيار لكن ما يثبت الأرش، كما قلنا أنه في خلاف هل يثبت الأرش أو لا. نقطة ثانية مختصرة جدا للغاية لن تستغرق دقيقتين إن شاء الله ونختم بها. النقطة الثانية، مناقشة المصنف لصاحب الجواهر فيما فهمه من كلام المحقق وكلام أستاذه ابن نما. ذكر صاحب الجواهر في الجزء 23 في صفحة 242 راجع وكلامه موجود الوقت لا يسهل، جزء 23 صاد 242 ذكر من صاحب الجواهر بأن المحكي عن المحقق هو أنه يرى ثبوت خيارين، خيار الحيوان وخيار العين، فإذا انقضى خيار الحيوان يبقى خيار العين. وأما ابن نما فهو الذي ذهب إلى أنه لا يثبت إلا خيار الحيوان. إذن فصاحب الجواهر حكى عن العلمين ابن نما وتلميذ المحقق ما يغاير ما حكاه الشهيد الأول، فالذي يرى ثبوت خيارين هو المحقق وليس ابن نما، وإنما ابن نما يرى فقط ثبوت خيار الحيوان. فما قلناه هنا اعكسه الأمر، واضح؟ هذا الكلام صاحب الجواهر. إذن حتى الحكاية مع الخلاف، ما المحكي ما القيل وإلى آخر. فناقش صاحب الجواهر في هذا المحكي مناقشا ابن نما بأن الصحيح هو ثبوت خيارين، خيار الحيوان وخيار العين لتعدد السبب، فهنا حيوان فيثبت الخيار بسبب الحيوان، وهنا عيب فيثبت الخيار بسبب العيب. نعم صاحب الجواهر. إلا أن المصنف يقول بأن كلام ابن نما لا يأبى عن التعدد كما لا يا صفاء ابن نما يقول بثبوت خيارين، خيار حيوان وخيار عين، إنما الذي يأبى عن التعدد هو من كلام من المحقق. لا تعليق بعد، المطلب عندك تريد أن يعني تتألم مع نفسك ما تتألم، أنا ما لي علاقة. قال ثم إنه ربما يجعل، ربما يجعل الجاعل صاحب الجواهر، قول المحقق عكسا لقول شيخه، فالمحقق هو الذي يقول بثبوت خيارين، أما ابن نما يقول خيار واحد. ويضعف كلاهما بأن الظاهر تعدد الخيار. المصنف يقول وفيه عجيب هذا كيف تضعف كليهما إذا كان ابنما يقول بالتعدد، إذن كيف تضعف كليهما؟ ضعف قول المحقق الذي يقول بثبوت خيار. وفيه أن قول ابنما لا يعبع عن التعدد كما لا يخفى، فلا معنى لتضعيفه. الصورة الثالثة التي هي المهمة والعمدة تأتيك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.